بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة التي هي بعنوان حق المسلم على أخيه المسلم. المسلم شأنه عظيم وحقه كبير، والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم في الصحيح. فالمسلم شأنه عظيم، وحق المسلم على أخيه المسلم كبير. نذكر من خلال هذه المحاضرة هذه الحقوق: حق المسلم على أخيه المسلم. من هذه الحقوق أولا أن لا يكفره، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يكفر المسلم أخاه المسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. والحديث متفق عليه. فهذا تحذير من تكفير المسلم لأخيه المسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله، ولعن المؤمن كقتله. هذا حديث أيضا أخرجه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير 710. ولأن من كفر أخاه المسلم يقع في مصيبتين: المصيبة الأولى أنه استحل دمه وماله وعرضه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. والمصيبة الثانية أنه حكم على أخيه أن الله لا يغفر له أبدا ولا يرحمه ولا يدخله الجنة ويخلده في النار، وهذا من أعظم البغي والظلم. فليحذر المسلم من عدم أداء حق أخيه المسلم عليه، فهذا هو الحق الأول من حقوق المسلم على أخيه المسلم، أن لا يكفره. الحق الثاني أن لا يقتله، أن لا يقتله، لا يعتدي عليه بالقتل، لأن قتل المسلم حرام وكبيرة من أكبر الكبائر. والله عز وجل يقول في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الآية 93 من سورة النساء. فهذا وعيد شديد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أيضا، فقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. حديث رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهو في صحيح الجامع الصغير. ويقول صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. أيضا حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. وهذا حديث أيضا صحيح لغيره، وهو في صحيح الترغيب والترهيب 2443. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا. والحديث رواه أبو داود وغيره وابن حبان، وهو في صحيح الجامع الصغير أيضا. فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن لا يقتله. الحق الثالث من حقوق المسلم على أخيه أن لا يظلمه، أن لا يظلمه، لأن الظلم حرام وكبيرة من أكبر الكبائر. والله عز وجل حرم الظلم في كتابه، فقال عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وهكذا أيضا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والحديث رواه مسلم وغيره. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وهذا حديث أيضا رواه مسلم في صحيحه. فليحذر المسلم من ظلم أخيه المسلم. أيها الظالم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. فليحذر المسلم من ظلم إخوانه المسلمين. الحق الرابع من حقوق المسلم على أخيه أن لا يغتابه، لأن غيبة المسلم حرام حرم الله عز وجل في كتابه. فالله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا، فالله عز وجل حرم الغيبة، والغيبة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك المسلم بما يكره، هذه هي الغيبة. ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حرم الغيبة وحذر منها، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. حديث رواه أبو داود والإمام أحمد في المسند وغيرهما، وهو في صحيح الجامع الصغير. وهكذا أيضا جاء الوعيد الشديد في غيبة المسلم لمن اغتاب المسلمين لغير سبب شرعي. قال صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. حديث رواه أبو داود والإمام أحمد المسند وغيرهما، وهو في صحيح الجامع الصغير. فليحذر المسلم من غيبة أخيه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله، أتدرون ما الغيبة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا حديث رواه مسلم وغيره، وهو في صحيح مسلم 2589. فمن حق المسلم على أخيه عدم غيبته، فلا يجوب لا يجوز للمسلم أن يعتدي على أخيه المسلم بالتكفير أو القتل أو الظلم أو الغيبة ونحوها. الحق الخامس من حقوق المسلم على أخيه المسلم أن يعوده إذا مرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني، عاني أي الأسير. الحديث رواه البخاري في صحيحه 5058: عود المريض. فأمر صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، وبين صلى الله عليه وسلم أن من حق المسلم على أخيه خمسا، وذكر منها عيادة المريض. والحديث في الصحيحين: حق المسلم على المسلم خمس: عيادة المريض، فهذا حق للمسلم على أخيه المسلم. وعيادة المريض شأنها عظيم وأجرها كبير. عيادة المريض تدخل السرور على قلب المريض وأهله، وهذا من أفضل الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم. حديث حسن رواه الطبراني في الكبير وغيره، وهو في صحيح الجامع الصغير: أحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم. فعيادة المريض تدخل السرور على قلب المريض وأهل المريض، وهذا من أفضل الأعمال. وهكذا في عيادة المريض أجر عظيم، ثواب كبير. قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها، جناها أي ما يجتنى من الثمر. والحديث رواه مسلم في صحيحه 2568. وقال صلى الله عليه وسلم في فضل عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، أي في أول النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية أي في آخر النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم يرغب في عيادة المريض ويبين أن هذا حق للمسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. والحديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه وهو في صحيح الجامع الصغير. هكذا أيضا من حقوق المسلم على أخيه سادسا أن يتبع جنازته إذا مات، فاتباع الجنازة حق من حقوق المسلم على أخيه، ولأنه يتحصل على اتباع الجنازة أجر وثواب عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنه فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه 47. فعيادة المريض لها فوائد كثيرة، منها أن يتذكر الموت بموت أخيه، فاليوم يصلي على أخيه المسلم وغدا يصلى عليه، فالموت حق على الجميع، وإنما هي آجال، كل نفس ذائقة الموت. وأيضا في اتباع الجنازة أن يتذكر المسلم وهو يدفن، وهو يدفن أخاه المسلم في القبر، يتذكر أن غدا سيدفن في هذا المكان، وأن القبر أول منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير، وإن كان شرا فما بعده أشر. أيضا من حق المسلم على أخيه المسلم سابعا أن ينصح له إذا استنصحه، أن ينصح له إذا استنصحه أي طلب منه النصيحة، إذا طلب المسلم من أخيه المسلم نصيحة أن ينصح له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم 6، وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. الحديث رواه مسلم في صحيحه 2162. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، أي إذا طلب منك أخوك المسلم النصيحة فانصح له، فهي دليل على الإيمان، لا تغش المسلم، والنصيحة من الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديث رواه مسلم في صحيحه 55. وهكذا يقول جرير بن عبد الله بجلي رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والحديث متفق عليه في الصحيحين، فعلى جميع المسلمين النصح. على معشر التجار النصيحة للمسلمين لما في بضاعاتهم، وهكذا على معشر الموظفين أيضا النصيحة. والنصيحة للمسلم تعبر عن الإيمان في القلب والمحبة، فعلى المسلم أن يحرص على هذا الحق من حقوق أخيه المسلم، وهي النصيحة. فإذا طلب أخوك المسلم منك نصيحة فانصح له، كن صادقا في نصيحتك، لا تغشه، أيضا من حق المسلم على أخيه المسلم. ثامنا أن يشمته إذا عطس وحمد الله، وهذا يدل على عظمة هذا الدين الإسلام، ما ترك شيئا يقربنا إلى الله عز وجل وإلى رضاه والجنة إلا وأخبرنا به. وفي الحديث الذي مر معنا عند مسلم وغيره قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6، وذكر منها: وإذا عطس فحمد الله فشمته. فحق المسلم على أخيه المسلم تشميته إذا عطس وحمد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإن عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمع أن يقول له: يرحمك الله. هذا لفظ البخاري في صحيحه 5872. إن عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمع أن يقول له: يرحمك الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هذا حق المسلم على أخيه المسلم، وعلمنا صلى الله عليه وسلم صفة التشميت وصفة الرد، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا حديث أيضا في الصحيحين وفي غيرهما، وهو عند البخاري 5870. فتشميت العاطس من حق المسلم على أخيه المسلم، وللعطاس آداب في كتب الأدب. أيضا من حق المسلم على أخيه المسلم أن ينصره إذا ظلم، يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها ونصر المظلوم، ونصر المظلوم. والحديث في الصحيحين عند البخاري 1182. ويقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، تمنعه من ظلمه، فذلك نصر له. الحديث رواه البخاري وغيره. انصر أخاك، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، وهو حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم أن ينصره إذا ظلم، يدافع عنه، يسعى بقدر استطاعته أن يرفع هذا الظلم عن أخيه المسلم. هذه نصرة المسلم لأخيه المسلم. روى ابن ماجة وابن حبان وغيرهما وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 3239 من حديث جابر رضي الله عنه قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، قال صلى الله عليه وسلم لهم: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتية منهم: بلى يا رسول الله، بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيه ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، ولما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال: يقول صلى الله عليه وسلم: صدقت، صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. هذا حديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجة 3239. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. إذن لا ينصر المظلوم في هذه الأمة، كيف تنتصر هذه الأمة والأمة التي يشيع فيها الظلم ولا ينصر فيها المظلوم؟ أمة مهانة وعلى خطر عظيم. الحق العاشر من حقوق المسلم على أخيه المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه، وأن يرد عليه السلام إذا سلم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. حديث رواه مسلم وغيره، وهو في صحيح مسلم 2162. حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه. هذا حق المسلم على أخيه المسلم. لا ينبغي للمسلم أن يقصر في هذا الحق من حقوق أخيه المسلم، وهو أن يسلم عليه إذا لقيه، ويقول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها رد السلام، رد السلام، وهذا الحديث في الصحيحين أيضا. ويقول البراء رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها بإفشاء السلام، إفشاء السلام، حديث رواه البخاري في صحيحه. وإفشاء السلام يصفي القلوب ويطهرها من الضغائن ويزرع فيها المحبة والمودة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. والحديث رواه مسلم في صحيحه 54. إفشاء السلام سبب لدخول الجنة، قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم، وهو في صحيح الجامع الصغير 7865. ومن حق المسلم على أخيه 11 أن يجيبه إذا دعاه، إذا دعاك أخوك المسلم إلى طعام أو وليمة من حقه عليك أن تجيبه، بشرط أن لا يكون هناك معصية لله تعالى، إذا كان فيه معصية ولا تستطيع أن تنكر ولا تغير فلا يجوز إجابة هذه الدعوة، كما فعل سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم. إذن من حق المسلم على أخي المسلم أن يجيبه إذا دعاه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في الحديث السابق الذي في الصحيحين حق المسلم على المسلم خمس، ذكر منها إجابة الدعوة، إجابة الدعوة، فعلى المسلم أن لا يقصر في هذا الحق فإذا دعاه أخوه وليس عنده عذر شرعي وهو يستطيع إجابة هذه الدعوة فلا يجوز له، لأنه إذا لم يجب هذه الدعوة فقد أخل بهذا الحق من حقوق أخيه المسلم عليه. وحقوق المسلم كثيرة، ذكرنا منها في هذه المحاضرة 11 حقا، وعلمنا من خلال هذه المحاضرة أن المسلم شأنه عظيم وحقه كبير، فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، من حقوق المسلم أن لا يكفره، ومن حقوق المسلم أن لا يقتله وأن لا يغتابه وأن لا يظلمه، هذه حقوق لا بد منها. كذلك أيضا من حقوق المسلم على أخيه أيضا أن يعوده إذا مرض، أن يعوده إذا مرض، وهكذا أيضا أن يتبع جنازته إذا مات، وهكذا أيضا أن ينصح له إذا استنصحه، فالمستشار مؤتمن والناصح مؤتمن على نصيحته وعلى استشارته. ومن حقوق المسلم أيضا أن يشمته إذا عطس وحمد الله، إذا عطس وحمد الله، ومن حق المسلم على أخيه أن ينصره إذا ظلم بقدر استطاعته، كذلك من حقه عليه أن يسلم عليه إذا لقيه، أن يجيبه
إذا دعاه أخوه المسلم إلى طعام أو وليمة. هذه بعض الحقوق أردنا أن نذكر بها من خلال هذه المحاضرة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أداء الحقوق، ومنها حق المسلم على أخيه المسلم. نسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، نسأله عز وجل علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة ومن كل شر، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.